بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم: كتاب الجهاد والسير، باب فرض الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب الجهاد، والجهاد من أعظم فرائض الدين ومن أفضل التطوعات، وجاءت الأدلة الكثيرة في فضل الجهاد. والجهاد فيه دواء للقلوب مما يقع فيها من الرين والذنوب، بل فيه دواء للقلوب لما يعرض لها من همومها وغمومها، فبه يشرح الله صدور المؤمنين لجهادهم لأعدائهم وإعانته لهم على أعدائهم. وقد كان الجهاد أو قد كان القتال في أول الأمر ممنوعا من جهة على في أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام، فأمروا أن يكفوا أيديهم. ألم تر إلى الذين قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنهوا عن القتال لأنهم أول ما هاجروا لم يكن لديهم القدرة والاستعداد، فأمروا أن يكفوا أيديهم. ثم أمروا بعد ذلك بأن يقاتلوا من قاتلهم، ثم بعد ذلك أمروا بالقتال ابتداء أو قتال من يليهم. ثم جاء الأدلة بشرعية القتال والأمر بالقتال مطلقا وقتال أعداء الله أينما وجدوا فاقتلوهم حيث وجدتموهم. قال سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم كان الجهاد فرضا، لكنه فرض كفاية من حيث الجملة، ويشرع في كل حين عند الاحتياج إليه. وقال بعض العلم إنه يجب في كل عام مرة، وقيل إنه يجب بحسب الاحتياج إليه، وهذا أظهر. فإذا كان للمسلمين ضعف ولم يتمكنوا من القتال أو لم يتيسر لهم عداد العدة الكافية، فإنهم يؤخرونه حتى يتمكنوا من ذلك، فليس مقدرا بوقت محدد. وإذا كان فيه تفريط أو تضييع كان الإثم بحسب ذلك. وأعظم الجهاد هو جهاد أعداء الله، ومن الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان. وللعلامة القيم رحمه الله في هذا مبحث النفيس في كتابه زاد المعاد في بيان أنواع الجهاد وأقسام الجهاد، وأن الجهاد فرض على كل عبد بحيث الجملة، وأنه لا يقضي عبد من جهاد، أنه لا بد أن يجاهد. وأعظمه كما تقدم هو جهاد الكفار، ومن لم يأكل له شيء من أنواع الجهاد هذه مات على شعبة من النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الخبر عن أبي هريرة: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا عام فيما يظهر، لما كما ذكر مسلم رحمه الله عن عبد الله المبارك، لكن هذا اجتهاد منه، لأنه من كان في عهده فلم يجاهد معه فإنه يكون وليس معذورا ودعي إلى ذلك، فإنه لا يكون ذلك في الغالب إلا لنقص في دينه وكذلك أيضا عام لمن بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. ولقد مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني يغزو بالفعل أو يحدث، يعني يقصد في باله جهاد أعداء الله، مات على شعبة من النفاق. لفظ الآخر عن أبي أمامة عند أبي داود: من مات ولم يغزو ولم يخلق غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وفي هذا دلالة على أنه إذا وقع في نفسه محبة الجهاد وحدثت نفسه بالجهاد ولو لم يجزم ولو لم يعزم فإنه يخرج من هذه الخطوة. ولهذا قال: من مات ولم يغزو، ما قال غير الغزو، قال يحدث نفسه، فدل على أنه إذا حصل حديث للنفس ومحبة لذلك ولو لم يجزم بذلك فإنه يخرج من صفة النفاق. هذا فيما إذا لم يتعين عليه الجهاد، أما إذا تعين عليه الجهاد فوجب، لكن إذا كان الجهاد فرض كفاية وقام به من يكفي فإن المسلم الغالب، فإن المسلم لا يمكن أن يمضي عليه عمره ولا يمكن أن يحدث نفسه بالجهاد، فلا يكون هذا الوصف إلا مع وصف نفاق. فيجرع له أن يقع في نفس ذلك، بل السنة والأفضل أن يقع في نفس صدق طلب الشهادة وصدق طلب القتال لأعداء الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من طلب الشهادة بصدق أعطاه الله إياه وما على فراشه. روى مسلم عن أنس بلفظ عن سالم بن سعد: من طلب الشهادة بلغه الله منازل الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا عندما يطلبها بصدق وإخلاص ويكون له عزيمة صادقة فإنه يكون كالعاملين الذين جاهدوا وقاتلوا كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وإسناده على رفع مسلم.
نعم. وهذا الحديث إسناده على شرط مسلم، رفع مسلم يعني شرط مسلم كما ذكر رحمه الله. وفيه الأمر بالجهاد، وفيه أن الجهاد واجب للأموال والأنفس. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم واللسان. فالجهاد بالأموال أن يجاهد، أن يشارك بماله وأن يدفع ماله للجهاد في سبيل الله. والجهاد بالأنفس أن يجاهد ببدنه وأن يشارك بقتال أعداء الله. والجهاد باللسان هو الدفاع عن الإسلام وحماية حوزة المسلمين ببيان الحق وبيان الحق بأجل التزامه وبيان الباطل للتحريمين، كله من نوع الجهاد. ولهذا كان جنس الجهاد واجبا على كل مكلف بحسبه. فجهاد المشركين يكون بقتالهم، وجهاد النفس والهوى بمجاهدة النفس والشيطان، وجهاد العصاة والفساق يكون بالإنكار عليهم وبيان الحق لهم بحسب ذلك. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأنسنتكم. لهذا قال جمع من العلم: إن الجهاد في المال متعين على كل أحد، خاصة عند الحاجة إليه، بخلاف الجهاد بالبدن فإنه ربما كان فرض عين وربما كان فرض كفاية بحسب الحال. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيه ما تجاهد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من رواية جران، وقد اختلفوا في توثيقه.
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله. وفيه أنه لما جاء ذلك الرجل يستأذنه بالجهاد قال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. في اللفظ الآخر عند أبي داود أنه قال: يا رسول الله أجي إليك حتى أبكيتهما. قال أرجع فأرشفهما كما أبكيتهما. وفي اللفظ الثاني هنا قال عن أبي نائك وإلا برجع فبرهما. بر يبر هو الاتساع في الخير والعمل والنفع المتعدد. بر يبر إذا حلت يمينه. وربما قيل بر يبر وبر يبر من خلال اليمين، لكن بر يبر هو الاتساع في الخير والعمل. ولهذا تجد الكلمة كلما كانت أوسع من جهة اللفظ كلما كانت أوسع من جهة المعنى في لغة العرب. فالضمة هي أعلاها والفتحة تليها والكسرة هي أخفها. فكانت الفتحة للمعاني التي هي أكبر وأعظم. فالمقصود أنه أمر عليه الصلاة والسلام بأن يبرهما وأن يحسن إليهما. وفي لفظ عند أحمد والنسائي من حديث معاوية بن جاهمة أنه قال جاء يستأذنه في الجهاد فقال علك من والدة؟ قال نعم. قال فالزمها. في اللفظ إن الجنة تحت قدميها. لو تريد الجنة قال لا توالدة. قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها. وهذا قد يفسر بمعاوية بن جاهمة الذي في هذه الرواية، قد يفسر به هذا الرجل الذي يذكر في حديث عبد الله بن عمر. وفيه دلالة على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، وأنه إذا كان له والدان فإن برهما مقدم على الجهاد إلا أن يتعين عليه الجهاد. فإذا تعين عليه الجهاد وجب تقديمه. فأمر عليه الصلاة والسلام بالرجوع إليهم، دل على أنه يجب تقديم برهما على وعنفهما على الجهاد في سبيل الله. ودل على أنه أن كل سفر أو كل عمل يتضرر منه يقع فيه ضرر للولد أو ضرر على الوالدين فإنه عليه أن يستأذنهما فيه إذا لم يكن متعينا. ولأن الجهاد في الغالب يحصل فيه ضرر وربما قتل فيه، فلهذا أمر بأن يستأذنهما. وكذلك إذا كان السفر لا ضرر عليه على والديه ضررهم بفوات خدمته فإنه عليه أن يستأذنهما. وإن كان سفره لا ضرر عليهما فيه لكن يحتاجون إليه من باب نفعه لهم، وربما استغنوا ولاده ولم يتضر إنما يحتاجون لبقائه ولا ضرر عليهما في ذلك. فهذا إن كان السفر سفرا ليس محتاجا إليه في طلب رزق له ولأولاده أو فيما هو أعلى من ذلك من طلب العلم فإنه لا إذن لهما. وإن كان يتضرران بذلك ويحصل لهما ضرر وبقاه عندهما أو عند أحدهما أمر متعين من جهة حاجتهما له فإن عليه أن يستأذنهما. أما في الجهاد وأما في الأذكار الأخرى إذا كان الأمر ليس به أي ضرر أي سافر أسفار مباحة فهذا استئذانهما حسن وأفضل، وإن إذا كان غير محتاجين إليه. وإن كان محتاجا لهما حاجة إليه وربما حصل لهما ضرر فإنه يستأذنهما. وإذا انضاف إلى ذلك حصول الضرر عليه تأكد الأمر. ولهذا أمر باستئذانهما في الجهاد الذي هو نفعه عظيم ومن أعظم أبواب الجنة. الجهاد عليه أمر باستئذانهما إلا إذا تعين الجهاد فلا إذن لهما. وقد يقول مثلا لو قيل مثلا إذا قيم إذا تعين الجهاد وكان واجبا عليه عينه فمع ذلك قدم الجهاد. قدم الجهاد ماذا؟ على البقاء عندهما وخدمتهما، مع أن بر الوالدين أن بر الوالدين فرض عين، ومع ذلك قدم عليه الجهاد. فكيف قدم فرض العين يتعلق بالجهاد على بر الوالدين مع أن هذا فرض عين وهذا فرض عين؟ يعني إذا تعين عليه الجهاد هل في شيء يتبين من هذا؟ يعني قصد أن الجهاد قدم على بر على فرض البر لأن نفعه أعم وأشمل وأكمل. هذا نعم إذا تعين. نعم نعم هذا صحيح مثل ما في جواب الإخوان، لأن الجهاد الذي هذه منافع عظيمة مصالح كبيرة، وهذا جاري في مسائل كثيرة. حينما يتأمل العبد يتأمل يتبين في مسائل عظيمة أن ما كانت مصلحته أكبر وأكمل متعلقة بعموم المسلمين والدفاع عن الدين وحماية حرمات المسلمين وفيه قهر لأعداء الله، فمن هذه الناحية كان نفعه أكمل وأتم. فقدم حينما لم يمكن الجمع بين هذا وهذا، وهكذا في المصالح هذا يمكن فيما إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، فإن القاعدة الشرعية أنه تقدم المصلحة الكبيرة والعظيمة، ولو حصل فيه تفويت وترك للمصلحة التي هي أقل، وهذا جاري. وجاري في باب المفاسد أيضا في تفويت المفاسد الكبيرة في سبيل الكتاب المفاسد الصغيرة، هذا ضد هذا. وأيضا جاري في مسألة المصالح مع المفاسد إذا تعارضت ثم إذا لم ينفك منهما ماذا يعمل، هذه وإلا هذه، فبين هذا المقصود. هذا هو الأظهر في هذا. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى والديه وأن يقوم عليهما، لأن الجهاد ليس متعينا عليه. نعم. ورواية أبي سعيد هذه، رواية أبي سعيد قال صلى الله عليه دراج، رواية أبي سعيد دراج عن أبي الهيثم وعبد الرحمن بن سمعان عن أبي هيثم، رواية دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف عند جمهور المحدثين، ولهذا لا ترى صلى الله عليه وسلم رواية دراج واختلفوا في توجيهها، لكنه رواية ضعيفة حينما له روايته عن أبي الهيثم. نعم.
وعن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي أيضا مرسلا وهو أصح، قاله البخاري والدارقطني.
نعم. لكن كما تقدم مرة أن العبرة لمن وصل، خاصة إذا كان ثقة كما قال العراقي رحمه الله: يحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، وإن كان جمهور المحدثين على أنه إذا وصل ثقة وأرسل آخر حكم لمن أرسل، لكن الصواب ما عليه فقهاء المحدثين وكثير من حفاظهم على أن إذا كان الواصل ثقة مخادم وثقة عن إسماعيل أبي حازم، وهو ثقة عن قيس بن أبي حازم، فلهذا الحديث جيد وله شواهد المعنى من رواية سمرة بن جندب، من رواية أبي هريرة، والسمرة عند أبي داود سند فيه من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، كذلك من حديث هريرة قال عند النسائي: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث جرير نفسه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا حديث صحيح، إقام الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. عند أحمد رحمه الله: وزيارة المشرك أو مفارقة المشرك، يعني بايعته على مفارقة المشركين. وهذا متقرر من جهة الأدلة في وجوب الهجرة لمن قدر عليها، ما سيأتي في شرح لشيء من هذا. وفيه أنه في هذا الخبر أنه أرسل سرية إلى أناس من خثعم فاعتصم أناس بالسجود فقتل بعضهم، فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بنصف العقل، يعني نصف الدية، مع أنهم مسلمون. لكن قال جمع العلم في تفسير هذا، فمن يرى أن كثير من العلم يرى أن الدية واجبة وأنها تجب كاملة، وقيل إنها بظاهر هذا الخبر يجب نصف العقل نصف الدية في مسلم يقيم بين أناس كفار وهو غير معذور، بمعنى أنه يستطيع الهجرة لكنه بقي تفريطا منه ثم قتل، ثم قتل أو وقع له كما وقع لهؤلاء القوم، فإنه لا يجب له الدية كاملة، بل لا تجب الدية، يعني ورث الدم، بل واجب هو نصف الدية. وذلك لأنه أعان على نفسه في المقام بين المشركين، ومن أعان على قتل نفسه سقط ومقابله من جهة ما أعان به على نفسه في البقاء بينهم كأنه أعان على قدر نفسه، ووجب له نصف العقل من الجهة الثانية. وهي كما تقدم أنه قال لا ترى نارهما، وهذا من أبلغ العبارات، وأنه يكون المسلم في مكان بحيث لو أوقد ناره لا يمكن أن يراها المشركون، بل يجب أن يفارقهم وأن يبتعد عنهم. وهذا صريح في أنه لا يجوز البقاء بين المشركين وبين الكفار، بل يجب الهجرة، كما قال سبحانه الذين توفاهم الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين قالوا ولم تكن أرض مثواها فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والذين فلم يستطيع سبحانه وتعالى الضعيف وغير القادر أو الذي لا يستطيع حيلها أو لم يستطيع إلى الطريق. فلا يجوز البقاء بين المشركين ولا يجوز الذهاب إلى بلادهم، بل يجب الهجرة منها إلا في أحوال وظروف خاصة. يعني هذا هو الأصل، والاستثناء من هذا عند بعض الظروف وعند بعض الأحوال الخاصة، وقد يكون أحيانا عند وجود المنفعة في البقاء بينهم. فلهذا قال لا ترى نارهما، ولأن نار أهل الإيمان والتوحيد فيها عنها الحق، ويستعينون بإشعال النار على ما يعينهم على أمر دينهم ودنياهم، ويعبدون الله عز وجل ويستعينون بهذا على عبادة الله. ونار أهل الشرك تدعو إلى نار الآخرة، فوجب مفارقتها والابتعاد عنها، فهو تنبيل يمن محسوس إشارة إلى معنى عظيم في وجوب مفارقة المشركين ومزايلتهم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله، في رواته من يجهل حاله.
نحن عبد الله بن عمرو له شواهد من حديث في تكفير الشهادة للدين، وله شاهد عند مسلم من حديث قتادة مطولا، وهي أن رجلا سأله عن الجهاد وقال قلت يا رسول الله مؤمن غير مدبر أتكفر عني خطاياي، فقال نعم، ثم قال كيف قلت؟ قال إن قلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ولي دعا قال إلا الدين فإن جميع أخبرني به آنفا، وراه مختصرا كما هنا. نعم. وله أيضا شواهد أخرى من حديث هريرة ومن حديث أنس في بيان أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين، ويدل على فضل الجهاد وفضل القتل في سبيل الله، لكن من كان شهيدا في الدنيا وفي الآخرة، لأن الشهداء إما أن يكون شهيدا في الدنيا وفي الآخرة، وهو من قتل في سبيل الله وهو صادق النية قصد بذلك على كلمة الله، أو قصد مع ذلك أمورا أخرى مباحة، قصد أمورا مباحة ليس محرما، لكنه نيته لم يكنها ما يفسدها. ومن يكون شهيدا في الدنيا دون الآخرة، وهو من قتل وصورة صورة القتل، وكان قد قتل يعني نفاقا أو يلحق أيضا بعض ما يمنع حصول الشهادة، لكنه صورة صورة الشهادة ولا يعلم حاله ولا باطنه، فيعامل في الدنيا معاملة الشهداء وفي الآخرة الله أعلم بحاله. ومنهم من يكون من شهداء الآخرة لكنه ليس شهيدا في الدنيا شهيد الآخرة، وهو شاهد من يقتل شهيدا لكنه ليس في سبيل كالغريق والحريق والمطعون والمبتون، ولا حكم الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فيعاملون مثل سائر الموتى في غسلهم والصلاة عليهم. والدين شأنه عظيم لأنه من حقوق العباد، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه باقي وأنه لا يكفر لأنه من حقوق العباد، ويلحق به أيضا حقوق العباد المتعلقة بالدماء والأموال أيضا لا يسقطها القتل في سبيل الله. وذكر رواية هذا أن الغرق يكفر ذلك كله، وعجال ابن أبي عاصم وفي رواية ابن يوجه وكذلك، رواية هذه لا تصح وسندها فيه مجهولون، بل هو إسناد مظلم ومتن باطل لا يصح، والصواب أن الحقوق لا تسقط، القتل في سبيل الله من أعظم ما يكون، والغرق وإن كان يرجى لصاحب الشهادة هو على العموم شهيد، ولهذا جاء في عدة أخبار أنه من ناحية جابر بن عبيد أنه على ما قال الغريق شهيد، بل بلفظ عند أبي داود أنه قال الماعد في البحر له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين، لأنها موتة شديدة، وربما حصل أنه صارع الموت وأنه اجتهد في السلامة، وربما رأى شدة وضنكا قبل موته وما يرى مشهد الماء وحال غرقه لا شك عنده لا يحس بها إلا من وقعت له، فلهذا كان في هذا الأدب، لكن بهذه الرواية لا تثبت ولا تصح، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى هذا. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا رضي الله عنه فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، متفق عليه واللفظ للبخاري.
وثبت معناه في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت بهذا المعنى، وجاء عن ابن عباس انه قال هذا الخارجون، انه الخارجون الى بدر ومن لم يخرج اليها، يعني من قعد عن بدر ولم يخرج اليها ومن خرج اليها، ولكن هذا يعني ان اراد ابن عباس رضي الله عنهما ان يوثل تمثيلا، والا هذا في بدر وفي غيرها وفي كل قتال ومعركه في سبيل الله، انه لما ندعو لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. جاء ابن مكتوم فقال يا رسول الله شكى ضررته وانه لا يبصر، فنزل قوله تعالى غير لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم، فضل الله المجاهدين باموالهم والاقاعده، وكل وعد وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. فنزلت غير اولي الضرر بعد ذلك، نزلت الايه ثم جاءت غير اولي الضرر وحده، هذا هو الاظهر انه جاء نزل جبريل في قوله غير اولي الضرر فاستثنى بالضرر من القاعدين، فدل على انهم مساوون للخارجين والمجاهدين في سبيل الله، هذا هو ظاهر الآية وأنهم مساوون لهم. والأظهر أيضا كما نبه بعض العلم إلى أن أولي الضرر نوعان، نوع أو قسم يريد الجهاد وبوده لو جاهد بنية فيها صدق لكنه ليس فيها عدل، يعني هو يريد الجهاد ويحبه ويوده وهو أنه لو جاهد، ولو أنه حصل له بالفعل لن يجاهد، يعني إذا لم يتعين عليه. وقسم آخر من الضرر أنه لو لم يكونوا في هذه الحال من الضرر لخرجوا وجاهدوا وتمنوه بصدق ويقين وإخلاص، وأنهم لو حصلهم ذلك لخرجوا، فهؤلاء يساوون للخارجين. وعلى هذا تجتمع الأدلة ويكون هذا أيضا أصلا في جميع المسائل وجميع أعمال البر والخير التي يتمناها العبد، هل يلحق بالعاملين أو لا يلحق بالعاملين. الأظهر أنه يقال إن كان العبد الذي أراد الخير وتمنى الخير وأحبه لو أنه ممكن له ذلك فإنه يفعله ويفعله بالفعل، فهذا ظاهر النصوص الكثيرة تدل على أنه يلحق بالعاملين. لا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. فمن كان صادقا النية مخلصا في ذلك فهو معه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد له معكم حبسهم العذر. وعند جابر عند مسلم عن جابر قال حبسهم المرض، يعني انهم معكم في احوالكم كلها، وان كانت ارواحهم ارواحهم هناك لكن ارواحهم معكم تسير معكم اينما سرتم وتنزل معكم اينما نزلتم، ويجلسون معكم في احوالكم كلها في مبيتكم وفي حال طعامكم وشرابكم في احوالكم كلها، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد الا وهم معكم. فدل على ان من كان صادقا النيه لا تنفسخ نيته حينما تحق الحقائق فانه يلحق بالعاملين، لأن كثيرا من الناس ربما تمنى الجهاد، ربما تمنى الصدقة، ربما تمنى لو أن له مالا مثل مال فلان، لكن إذا حصل له بالفعل فسقت نيته وضعف عن ذلك، وهذا واقع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر الحديث وفيه قال: فهما بالأجر سواء، فألحق من كان صادقا النية في تمنيه الصدقة وعمل البر والخير للعاملين، ويقال فهما بالأجر سواء. والصحيح أنهما ليس سواء في أصل الأجر، في أصل الأجر وتفصيله، يعني في الأصل وفي المضاعفة، وإن كان تمنيا ومحبة للخير لكن نية تنفسخ، فإن نية المؤمن خير من عمله لكنه يؤجر بأصل الأجر ولا تحصل المضاعفة. وعلى هذا ما جاء في حديث ابن عباس الصحيحين وما جاء في معناه من حديث أبي هريرة وأبي ذر عند مسلم في قوله عليه السلام: من هم لحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات. الأظهر بمعناه أن من هم بها وكان مجرد هم فإنه تكتب له حسنة، لكن إذا كان هما فيه الصدق والعزم وأنه لم يبقى إلا مجرد الفعل لفقر أسباب التي تعينه على الفعل، ولو حصل له لحصلته الأسباب المعين على الفعل لعمل، فإنه يلحق بالعاملين بدلالة الأخبار الأخرى. أما إذا كان الهم هما مجردا فإن هذا يؤجر في أصل نيته ويكون له حسنة كاملة فلا يلحق بالعامل، لكن لأن نيته هي حسنة حصل له ذلك، وإنما الأعمال بالنيات.
وعن ابن عون رحمه الله قال: كتبت إلى نافع رحمه الله أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي. إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تستقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان في ذلك الجيش. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وفي هذا الحديث رجل بني المصطلق، وكان في العام الخامس الهجرة قبل الأحزاب، وفيها وقعت قصة الإفك، وفيه أنه عليه السلام غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامه تسقى. وفي هذا العلى لا بأس بالإغارة على الكفار وتبييتهم، لكن لا بد من الدعوة قبل ذلك، لأن العلماء اختلفوا في الإغارة على الكفار هل تجوز على أقوال ثلاثة. قيل إنه يجوز مطلقا ولو لم يدعوا، وقيل إنه لا تجوز الإغارة عليهم حتى يدعوا بالفعل قبل أن يصير إليهم، وقيل إن كان الكفار قد بلغتهم الدعوة وعلموا بدعوة الإسلام ودعوا قبل ذلك فإنه لا يشترط دعوتهم عند الإغارة عليهم اكتفاء بالدعوة الأولى. وهذا هو أصح الأقوال، وهو الذي تستمع به الأخبار. وإن رأى قائد الجيش مصلحة في دعوتهم، أو رأى منهم مثلا أنه يحتمل أنهم يقبلون ورأى مصلحة في ذلك، فدعوتهم حسنة. ولهذا كان إذا أرسل يوسف عليه السلام أمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام قبل الإغارة عليهم وقتالهم. وفي دلالة على أنه أغار عليهم عليه السلام في الليل وبيتهم. ويأتي أيضا ما يتعلق أنه لما في حديث صعد السام أنه لما سئل عن الدار ولو الضرار المسيء قالهم منهم، وهو مناسب أن يكون في هذا عند هذا الحديث، لأن الإغارة ربما حصل فيها قتل لبعض الذرية، فلا غرض ما تقدم أنه لا تجد الدعوة ما دام الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك. نعم.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث حصار او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فتلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخسروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
فإنكم أن إنكم أن تكفروا من أخبر من الرباعي، من أخبر نقض وخبر خبر إلى حركة، لكن الثلاثي من الحراسة والمنع، وأخبر من الرباعي من أخبر إلى يعني نقض الذمة والعهد. نعم. أن تكفروا
فإنكم أن تخسروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا حاصرت أهل حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هو ابن مهدي هذا أو نحوه رواه مسلم.
حديث عن البريدة عن أبيه رضي الله عنه حديث عظيم وفيه وصايا عظيمة وفي أنه يوصيهم بتقوى الله لأن تقوى الله هي من أعظم المعينات على الجهاد وهي من أعظم أسباب النصر ولا يؤتى المجاهدون إلا من جهة النقص من هذا الباب وهو عدم تحري التقوى في قتالهم لأعدائهم وفي معاملتهم لبعض فتقوى الله هي الوقاية وهي من أعظم الأسباب في الإعانة والنصر ومن أعظم أسباب المدد في نفسه ومن معه من المسلمين خيرا بأن يقوم عليهم وأن يعينهم وأن يتنبه لأحوالهم بأن يزي ضعيفهم وأن يعين المحتاج منهم وينظر مثلا من يحتاج إلى إعانة فعليه أن يتفقده فليس فالمسألة مسؤولية ولاية عظيمة فعليه يتفقد وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتني بأصحابه ويجي الضعيف ويرشده وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ومشغول ما هو مشغول به وينزل على الوحي ومع ذلك كان يعينه وكان يأمر بذلك ويدل عليه صلوات الله وسلامه. ثم أمر رجل مستعينين بالله فهو من أعظم أسباب النصر وهو أوذوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله لأن القتال المقصود هو القتال لأعداء الله وقتال الكفار فهذا هو المقصود هو إذلال الكفر ودحر الكفر أهله وعزة الإسلام فلا يقاتل إلا من كفر بالله قاتلوا من كفر بالله أوذوا ولا تغلوا ثم كرر أوذوا ولا تغلوا الغلول هو من الغلول في الفيل أو في الغنائم وهو أخذها قرية أو سرقتها قل غل يغل غلا إذا سرق من الغنم ويقال أغل يغل غلا غل يغل بالضم هذا في ما يتعلق من أخذ من الغنيمة غل يغل غلا من الحقد غل يغل غلا من الحقد ولهذا لما كانت الغلول ضربه أشد وأخذ المال في كان المعنى في أوسع أيضا رجال قال يغل غل يغل بالضم وهذا غل يغل غلا من الحقد أما من الغلو هو من غلا من غلا يغلو غلوا هذا الغلو في الشيء والغلا قال غلا الغلو في الشيء من غلا يغلو غلوا وهو المبالغة والتنطع والتكدس ولا تغدروا قال تغدروا وتغدروا من باب نصر ومن باب فرحة من باب ضرب غدر يغدر غدر يغدر وأيضا غدر يغدر نصر ينصر فلا تغلوا ولا تغدروا فالغلول حرام ولا يجوز لأنه أخذ المال لعموم المسلمين وهو مملوك لعموم المسلمين فمن أخذ منه سرقه فكأنما سرق من عموم المسلمين ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فالتمثيل لا يجوز بعدما يقتل إنما يجوز في الحال المقابل عند بعضهم عند المقابلة حينما يمثلون بالمسلمين هل يجوز أن يمثلوا موضع خلاف ولا تقتلوا وليدا الوليد هو الصغير فلا يجوز قتله لأنه ينتفع به كما أيضا لا يجوز قتل النساء كما سيأتي لأن النساء لرأيهن لا يقتل والوليد أيضا لأنه لا ضرر منه في الغالب ولم يبلغ مبلغ الرجال إلا إذا قاتلوا فإنهم يقتلون إذا قاتلوا فإنهم يقتلون أما إذا كان جاءوا معهم لأجل خدمة واستحابهم معهم فلا يتعرض لهم ولا يقتلون. ثم أمره أن يدعو عدوه إلى ثلاث صفات قال قولوا ثم ادعوهم هذه ثم موجود عند مسلم وكان صوفيان وادعوهم الى الاسلام دون ثم كما عند ابي داود وابي عبيد وجماعه ولهذا لم يستفر ثم وقيل ثم هنا لاستفتاح الكلام بقوله ثم ادعوهم يستفتح الكلام ثم بدا بالدعوه الى الاسلام ودل على ان يجب الدعوه الى الاسلام كما تقدم هذا هو الاصل لمن لم تبلغه الدعوه واحده وان كانت بلغته الدعوه فانه سنه مستحب فان قبله الحمد لله ثم بعد ذلك يدعوهم دعوه ثانيه والتحول من دار الى دار المسلمين ينظر في المدعوين ومن أسلموا إن كانت دارهم تحولت إلى دار الإسلام وصاروا مسلمين فلا يجب عليهم التحول لأنها دار. فإذا جاء قوما إلى الإسلام وأسلموا كلهم وقاتوا أسلموا أو أسلمت مثلا قادتهم ورؤساؤهم فإنه بهذه حتى تكون الدار دار إسلام ولا يتعلق بها حكم من أحكام الهجرة من دار الكفر. وإن كانت الإسلام لبعضهم ولكن الدار دار كفر فهذا يجب عليهم الهجرة ولا يجب لهم بقاء بين الكفار بل يجب عليهم الهجرة. وإذا كانوا أيضا ولهذا ذكر هنا ليس الأعراب لأن الأعراب يكونون في البرية في الغالب فإذا أسلموا كانت أماكنهم دار إسلام فلا يجب عليهم الهجرة. لكن يستحب في حقهم الهجرة وحضور وامتثال مع أهل الإسلام يكون أسرع لحضورهم وأيضا أنفع لهم ويتعلمون علم الشرع والدين وأحكامه لأنهم جاهلون غالبا بأحكام الشرع. فلهذا أمروا بأن يتحولوا حتى يتعلموا. وإذا ترتب على بقائهم جهلهم بالإسلام فإنه لا يجوز لهم ذلك، لكن إذا دعوا فيجب عليهم الحضور. ولهذا قال عليه السلام هجرة هجرتان، هجرة البادي وهجرة الحاضر. هجرة البادي يجيب إلى دعي ويسمع إلى أمر، والبادي أعظمهما بلية وأعظمه والحاضر أعظمه بلية وأعظمه أجرا. فإذا كانت البادية هو إذا دعي أجاب ويسمع إلى أمر فلا بأس، وإن لم يستجب إليه وينصر إليه ولم يجاهد مع المسلمين. فلهذا قال أخبرهم أنهم إذا أجابوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فإنهم يكونون كأعراب المسلمين وليس لهم شيء من الخير والغني، ولكن لهم حق في الزكاة إذا كانوا من أهل الزكاة. ثم انتقل إلى الحسن والجزية، فإن أبوا فسلهم الجزية، وهذا تدل به من قال إن الجزية تؤخذ من كل كافر، كما يقول بعض العلماء وقيل إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وهذا قيل إنه محل اتفاق وعلى خلاف في هذا. وقيل إنها لا بأس إنها تؤخذ من كل كافر لأن الرسول عليه السلام أرسلهم ولم يخص، قال بل عمم. وجعل الأدلة تدل على هذا المعنى، ومن حديث ابن عباس الدحي والترمذي قال لما جاء أبو طالب وقال له كلمة واحدة تدعن لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية، دلالة على أنه تؤخذ الجزية من كل كافر. وهناك أدلة أخرى في هذا الباب، والمقام مقام يعني بحث، لكن أدلة دالة على عموم أخذ الجزية أدلة قوية، وما جاء منها لم تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، فإنهم لأنه أسلم عامة العرب في ذلك الوقت ولم يبقى ما منهم من تؤخذ منه الجزية، فكانت تؤخذ في ذلك الوقت من يهود النصارى وكذلك من يلحق بهم من المجوس، ولهذا أخذ عن المجوس هجر عليه الصلاة والسلام. وقد أن القول في أخذها من عموم الكفار قول له قوة خاصة، إذا كان الكفار كبيرين وأعداد كبير لا يمكن قتلهم لو لم يستجيبوا وقتله، فكان بقاؤهم بالجزية بين المسلمين خاصة من الوثنيين أو من أشباههم، فإنه إذا بقوا بالجزية وعاشوا بين المسلمين فإن فيه من المصالح الشيء الكثير في أخذ الجزية منهم ورؤيتهم المسلمين وعيشهم بين المسلمين على وجه لا ضرر فيه. فلهذا قال من قال إن الجزية تؤخذ من كل كافر. ثم بعد ذلك إن أبوا فاستعن بالله وقاتلوا لأنه دعاهم للإسلام فأبوا، ثم دعاهم للجزية فأبوا، فلم يبقى إلا قتالا. ثم إذا حاصر على الحجر فإنه ينزلهم على ذمة وذمة أصحابه، فلا يعطي ذمة الله وذمة نبيه. يعني إذا جاء رجال قائد الجيش وحاطر حكمه وسأل النزول على الذمة والعهد والميثاق يعطيهم ذمته وذمة أصحاب الذين معه، فلا يعطيهم لكم ذمة الله وذمة نبيه عليه السلام، لأنه قد يكون واحد من الجيش قد أن فإنكم أن تخفروا أن مصدرية وأول ما بعد مصدر أن يخافركم لنبيكم أهون من خبركم لذمة الله، وهو نقوهم لهذا أهون إذا كان من ذمة وذمة أصحاب. ولأنه قد يكون بعض من في الجيش لم يعلم أو تجاهل فحصل منه اعتداء ونقل لشيء من العهود الذي جرت بينه وبينه، فيكون أهون من أن يعطيهم ذمته وذمة أصحابه. كذلك إذا طلبوا من دون حكم فإنه ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه لا على حكم الله، لأن حكم الله يعني إذا قلت هذا حكم ينزلكم على حكم الله فأنك جزمت أن هذا الحكم هو الذي حكم به الله سبحانه وتعالى وقطعت بذلك. ولا يجوز لمكلف مهما كان يقول ان هذا حكم الله او يقول ان هذا الذي افتى به هو حكم الله. ولهذا في المسائل التي اختلف فيها ويحصل فيها اشكال هي حرام وحلال قال بعض لا يجوز أن يجزم ويقول إنها هذا حرام، فيقول ورد به النهي أو منهي عنه لا أدخل عليه، لأن الحرام يكون في الأمر الواضح القلبي، أما المشكل فلا يجزم بذلك. ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فبين أنه يجب العناية بذلك. كذلك أيضا إذا طلبوا أن ينزلهم على حكم الله فلا يجزم على حكم الله، وإن كان يعتقد البعض أنه حكم الله ويعتقد أن هذا هو حكم الله الواقع في نفسه، لكن قد يكون في نفس الأمر هو خلاف حكم الله ويجتهد مثل ما يجتهد الناظر المسألة حتى يرجو أن يصيب حكم الله، وقد يكون في نفس الأمر حكمه ليس بصواب مخالف وهو معذور على اجتهاد الاجتهاد الحاكم، فأعطى جعله حاكما وجعله مصيبا وجعله مخطئا، فإن كان مصيبا فقد وافق حكم الله، وإن كان مخطئا فلم يوافق حكم الله، وإن كان مصيبا فله الأجر مرتين، وإن كان مخطئا له الأجر مرة واحدة. فدل على أن من يحكم في مثل هذه الأمور ومن يطلب الحكم قد يصيب حكم الله وقد يخالف حكم الله وهو مأجور على اجتهاده. ولهذا قال إنك لا تدري أن يصيب حكم الله، ولهذا إذا قيل هل المجتهد مصيب أو ليس مصيبا يستفسر قول المصيب، إن أراد مصيب في نفس الأمر أنه أصاب حكم الله الذي حكم به فليس كل مجتهد مصيب، وإن قال المراد أنه مصيب أنه اجتهد في موافقة حكم الله وأصاب باجتهاده واستغرق الأدلة وبدل يدعه جهده بهذا فهو مصيب حكم الله، من جهة أن حكم الله الواجب عليك والاجتهاد، حكم الله الواجب عليك والاجتهاد، لكن قد تصيب نفس ما حكم به الله سبحانه وتعالى وقد لا تصيبه، فلهذا قال إنك لا تدري تصيب حكم الله أم لا. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة، متفق عليهما.
نعم. وفي حديث كعب رضي الله عنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وعند أبي داود زيادة ويقول الحرب خدعة، يقال خدعة وخدعة، وحديث ابن عجاج الحرب خدعة وعنه، وكذلك صحيح البخاري بن هريرة قال الحرب خدعة، وهكذا هو الحرب خدعة، والحرب هي الرأي والمكيدة بالأعداء، وقد تغلب الشجاعة كما يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل ما كان، بعضهم يرميها مرة ومرة يعني من نفس قوية أو حرة، فإذا سمع نفس حرة أو مرة قوية بلغ من العلياء كل مكان. فالرأي في الحرب والمكيدة في الحرب هو المقدم، وهو الذي يكون له الفصل غالبا حينما يكون الرأي شديدا وموفقا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعتني بهذا، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام، معنى أنه كان إذا أراد بهذا الشرق سأل عن جهة الغرب، وإذا أراد بهذا الغرب سأل عن جهة الشرق، فمن يسمعه يسأل عن هذه الجهة يظن أنه يقصدها، وهذا من خداع الأعداء، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصرح بذلك، ولم يكن ومن خصوصيه ومن مختص به عليه الصلاة والسلام أنه ليست له خائنة خلال. ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة من صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يجوز لغيره أن يفعل، لكن هو عليه الصلاة والسلام لما قيل هل أو ما تبعني حتى لنعي قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة لعنة، ولهذا ما كان إذا مثلا أراد جهة إلى جهة الشرق ما يخرع بأنه يريد الغرب لا، وأنه يريد أن يقاتل أو يخرج لا، إنما يفعل ويوري عليه يوري فيفهم منه مثلا من يسمعه أنه يريد هذه الجهة ويريد تلك الجهة، أما غيره فلا بأس أن يكذب في الحرب، والحرب خدعة، فمن ظفر بها فإنه يتمكن من أعدائه. وثبت في الأخبار الصحيحة عنه عليه السلام أنه يجوز الكذب في الحرب، وثبت أنه لا يجوز الكذب إلا في ثلاث، في الإصلاح بين الناس وفي حديث رجل المرأة والمرأة زوجها وفي الحرب، وثبت معناه من حديث أم كلثوم ومن حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهم في يرتد العرض. فالمقصود أنه إذا كان فيه إضرار بالأعداء وتمكن منهم كان أمرا مشروعا ومطلوبا، وقد وقع قصة تدل على هذا المعنى لأبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب ومجلي السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه واللفظ مسلم.
وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الوقت في قتال الأعداء، وكان يدعو ربه ويسأل ربه سبحانه وتعالى ويسأل العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لأن لقاء العدو فيه شدة بلا شك، فاسألوا الله العافية. وإذا ابتلوا بهم واحتاجوا إلى قتالهم اجتهدوا في أخذ الأسباب الشرعية والحسية، يجب أن يبذلوا الأسباب، والأسباب الشرعية أعظم. ولهذا أمر بتقوى الله عليه الصلاة والسلام كما شرح لبريدة مع اتخاذ أسباب، وكان إذا مالت الشمس. ويأتي حديث النعمان المقدم زيادة في هذا، وهو أنه عليه السلام كان إذا جالت الشمس وحتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح كما سيأتي قاتل عليه الصلاة والسلام، ثم دعا وسأل ربه أن ينصره عليهم. نعم.
وعن قيس بن عباد رحمه الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون الصوت عند القتال. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك، رواهما أبو داود والحاكم وقال على شرطهما.
حديث قيس بن عباد كان يكرهون الصوت عند القتال ببعض الروايات وعند الجنائز والذكر، وهو من رواية قتادة الحسن ورواية أبي بردة الشاهد له ورواية مطر عن قتادة عن أبي بردة، وبأنهم كانوا يكرهون الصوت عند القتال لأن القتال يوحي بالاختلاف والاضطراب، لكن السكوت مع ضرب الأعداء يوحي بثبات الجأش والقوة. لكن إذا كان الصوت الذي يكون في دلالة أو علامة نبى من قول كانت الإشارة بين بينهم في بعض القتال حامي لا ينصرون، في بعضها كانت أمس لأن يعني الكلمات التي تكون دعوة إلى قتل الأعداء، أما الصوت الذي يكون في لغط ويدل على الضعف والخوف فإنه يكره في هذه المواقف، وكذلك أيضا في عند الذكر وعند الجنازة. والحديث قيس بن عباد يشهد الروايات أبي بردة عن أبي عن النبي عليه السلام، وأن هذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وعن ناقل ابن يسار رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن مقرن رضي الله عنه، قال يعني النعمان: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النقص. رواه أحمد وأبو داود. وعنده عن ناقل بن يسار رضي الله عنه أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت فذكره. رواه النسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال على شرط مسلم.
الحديث شاهد ما تقدم الحديث عن أبي أوفى رواية عنه عبد الله المزني عن معقل بن يسار، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر القتال حتى تهب الأرواح، عند البخاري حتى تهب الأرواح وتحضر صلوات لو وهي حتى تهب الأرواح وينزل النصر. في لفظ آخر عن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر انتظر حتى تطلع الشمس فيقاتل إلى أن تزول فينتظر، فإذا جالت قاتل حتى يصلي العصر، وإذا صلى العصر انتظر حتى إذا صلى قاتل، فكان يقاتل في هذه الأوقات. وفي هذا دلالة على أن يشرع في هذه الأوقات في مثله، ولهذا قال: حتى تهب الأرواح التي يكون فيها نصر أهل الإسلام و يعني جمع ريح وينزل النصر، لأنه هذا الوقت وقت حضور صلوات وقت زوال الشمس وقت يرجى فيه إجابة الدعوة، فحسن فيه أن يؤخر القتال إلى هذا الوقت. وكذلك بعد العصر في الثاني لأنه من آخر النهار وبعد صلاة مفروضة فيكون فيه اجتهاد في تحري الوقت. فالمقصود أنه كان يتحرى الوقت عليه السلام، وكان يجتهد في الدعاء، وكان يجتهد في اتخاذ الأسباب في قتاله للأعداء. هذا ما لم يكن هنالك أمر عاوز يكون مصلحة في المبادرة والقتال كما أنه عليه السلام ربما أرى. هذا يظهر الله وأعلم أنه حينما يكون يريد حينما تحصل مصافة مثلا أو يكون الأمر على غير الإغارة، أما إذا كان أراد أن يأخذهم على غرة ومباغتة فيبادر، ولهذا غار على بني المصطلق وهم غاضون. أما إذا كان في حال السعة ولم يحتاج المبادرة فيتحرى مثل هذه الأوقات. نعم.
وعن الصامد بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. زاد ابن حبان: ثم نهى عن قتلهم يوم حنين.
الإسلام يحتاج يسئل عن أهل الدار بالفرق عند مسلم عن الذراري، ولا تنافي، لأن ذكر الذراري وهم الصغار الأولاد، لأنه الغالب إذا بيت أهل الدار يكون معهم ذراريهم، فلهذا سئل عنهم إذا بيتوا، دلالة على أنه قال هم منهم، يعني أنه بحكمه، وهذا عند التمييز وعند الحاجة، وحيث لا يمكن تمييزه، أما إذا أمكن تمييزه فلا يجوز القصد إلى قتله. الذي يتحصل من الأدلة أنه لا يجوز القصد إلى قتلهم، أما إذا لم يمكن قتال كفار إلا بالإغارة عليهم ولم يمكن قتلهم إلا بقتل ضرريهم، فبهذا لا بأس بذلك، لأنه لم يقصد إلى قتلهم، ولأنه لو لم يغار عليهم ويقتلوا تفوز المصلحة وتحصل المفسدة، ولا يمكن تمييزهم في الغالب عند الإغارة، لا يمكن تمييزهم عن ضرريهم. هذا هو المتحصر، ولا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في النهي عن قتل النساء كما سيأتي، وأن قتل النهي عن قتل الصبيان، إنما هذا في أحوال خاصة حيث لا يمكن إلا بهذا. ثم أيضا هذا جاء على القاعدة في تحصيل المفاصل المصالح العظيمة، وإن حصل في ضدها مفاسد يسيرة مثل هذا. أما قول ثم نهى عن قتل النساء لم يكن ولا تثبت، فهي تبين في الرواية أنها مدرجة وأنها أو مرسلة من كلام الزهري، وقد يقال إنها نهى عن قتل النساء يعني بحالة خاصة، ولهذا نهى عن قتل النساء عليه السلام، وأنه لا يجوز أن يقول لهم أرضى إلى قائد رضي الله عنه: لا تأخذ ذرية ولا عتيبا، كما سيأتي رسالة إن شاء الله. نعم.
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة وبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، فذرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم حين رأوه، فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أول مرة، قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فانطلق. رواه مسلم.
نعم. هذا الخبر يدل على يجوز الاستعانة بمشرك في قتال الكفار، وقد جاء هذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. تبدو الصحيحين الحديث براء بن عاد أن رجلا قال: أتى رجل مقنع بالحديث فقال: يا أسلم أو قاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. وجاء عند أحمد أنه على المقال: لا نستعين بالمشركين على المشركين، فالأدلة محكمة في أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين. وجاء أدلة تدل على الاستعانة، تدل بها بعضهم من قال إنه يجوز الاستعانة من قصة مع صفوان بن أمية أنه استعار منه أدراعا، وجاء أخبار أكثر ولا تصح استعانة بعض اليهود وبعض المشركين، أخبار زاد أدوس حديث صفوان ما جاء معناه إذا بس فليس في استعانة، إنما في استعار عليه الصلاة والسلام أدراعا، هو لم يكن به إنما أخذ منه أدراعا واستعان بها عليه الصلاة والسلام ويرد له. ولهذا قال: غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، يعني تعصبها غصبا. وهم متفقون على أنه إذا كانت يترتب الإعانة غلبتهم أو فسادهم أو شرهم خيارا فإنها يجوز باتفاق العلم، إنما الخلاف فيما إذا لم يكن شيء من ذلك، إنه مجرد ضربة مع المسلمين ومحاربة مع المسلمين مع أمر شرفهم وسيفهم وليس لهم غلبة، هذا موضع الخلاف. أما عند أهل ذلك فهم متفقون على لا يجوز الاستعانة بهم. وجاء في قصة أن بعض المشركين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة قجمان، وما جاء بمعنى حيث قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وقتل أناسا من الكفار. هذه القصة إن ثبتت ليس فيه إلا أنه هو الذي جاء وقاتل ولم يكن بإذنه عليه السلام ولم يعلم به عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا وما جاء بمعناه مثل هذه القصة موافقة للأخبار ولا يشكل فيها، إما أن شيء منها لا يثبت، وما ثبت منها فإنه واضح وبين في كيفية قتالهم مع المسلمين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرقهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والشرق الشباب.
نعم. وأيضا ما يتعلق بالاستعانة بالمشرك قول فلن أستعين المشرك نكرة في سياق النهي ليشمل جميع أنواع الاستعانة، فهو أصل وقاعدة في هذا الباب وأن لا يستعانوا به. حديث عمر رضي الله عنه أنه ولي امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي عليه السلام فنهى عن قتل النساء والصبيان، كما تقدم لا يجوز قتل النساء والصبيان، وجاءت عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الولدان وقال لا تقتل وليدا ولا عتيقا، والأخبار متقدرة في الأصل في هذا إلا أن تقاتل. وكذلك في الحديث الذي بعده كل شيوخ المسلمين والسابق والسابق قولة الحسن عن سمر، والحسن لم يسمع عن سمر إلا حديث العقيقة أو ما تطلع حديث السماع، لا سمع نواف متفق وأنه يجوز قتل شيوخ المشركين، وهذا محمول على شيوخهم، يعني من مراد شيوخ يعني المكلفين منهم أو من له راية. أما من كان بقوة وجلد على القتال، ولهذا في الدولة ولا تقتل شيخا ثانيا فقيد ونهى عن قتل الشيخ الباني، الشيخ الباني لا يقتل لأنه لا ضرر منه، أما إذا كان بقوته ويقتل شره فيقتل، أو كان شيخا ثانيا له قوة في الراية وله إشارة، فإن الرأي قد يكون أبلغ من القتل كما تقدم. ولهذا قتل الصحابة جريج بن السمة وكان شيخا كبيرا قد جاوز 120 سنة فقتلوه لرأيه ومثيلته ضد المسلمين. وشرط الشرق هو الشباب، والمراد هؤلاء الشباب الذين لا يقاتلون أو حينما أو من يكثر منهم من المشركين من شباب المشركين، فإنه إذا أسروا وكانوا شبابا فإنه ينبغي النظر في أمرهم، وإنه لأنه بالغالب يقبلون الإسلام إذا دعوا إليه بخلاف الشيوخ. ولهذا قال أحمد رحمه الله ما معناه إن الشيخ لا يسلم غالبا يعني كبير، أما الشاب فإنه يقبل ويسلم، فأمر بالتأني في أمره، وهو إلى حمل حال القتال. فالمراد به من لم يبلغ منهم من الولدان الذين لا يقاتلون ضرر منهم، والشيوخ الذين والمراد الذي يقتلون من الشيوخ الذين فيهم جلد وقوة فإنهم يقتلون كما تقدم.
لا بفرض الجهاد من كتاب الجهاد والسياق. وعن حارثة بن مضرس رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم؟ فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة، واختلط بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبة، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وحارثة واتقه ابن معين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه، لكن الذي في مغازي في إسحاق أن عليا قتل الوليد وحمزة قتل شيبة وأن عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث علي رضي الله عنه هذا رواية حارثة المبرز في مبارزة علي رضي الله عنه أو في مبارزة علي رضي الله عنه وحمزة وعبيدة لهؤلاء بعتبة بن ربيعة وشيبة وربيعة والوليد بن عتبة. اختلفت الروايات في هذا الباب، وهذه الرواية ساقها المصنف رحمه الله لأنها من أصح الأخبار في هذا الباب. فجاء بعض الروايات أن عتبة بارد أن حمزة بارد عتبة بن ربيعة لأنهما شيخان كبيران، فكان مناسب أن يتقابلا. وشيبة مع عبيدة لأنه يقاربه في السن، والوليد بن عتبة الشباب السام، وعلي رضي الله عنه قارب الله في السن، فكذلك فتقابلا. وجاء في عتبة وشيبة بالعكس، عتبة بن ربيعة وشيبة، أن شيبة مع حمزة وعتبة مع عبيدة. وجاء وفي الرواية وهنا في هذه الرواية أن حمزة أن عليا بارد الوليد بن عتبة. وفي السيرة أو بشرط السيرة أن علي رضي الله عنه الذي بارز الوليد، وهذا رجحه بعض العلم وقالوا إنه المناسب في تقاربه السن. وعلى أي روايات كان الأمر، فالمقصود حاصل وهو أن ثقة ثابتة، وجاءت الروايات صحيحين بذكر مبارزة في علي رضي الله عنه، وأنها ذكر مبارزة في علي وحمزة وعبيدة ومبارزتهم، لكن في الروايات هذا لا يؤثر، لأن المقصود هو الدلالة على وقوع المبارزة، فدل على أنه لا بأس من المبارزة وأن يبارز المسلمون قبل قتال أعدائهم نحن مبارزة لأعدائهم، خاصة إذا برز أناس من الكفار وقالوا هل من مبارك، كما في هذه القصة لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ولده، فقالوا هل مبارك، فخرج بشر من الأنصار فقالوا نريد بني عمنا، فخرج فقال النبي عليه السلام قم يا حمزة قم يا عبيدة قم يا علي، فتباردوا، فعند ذلك قتل حمزة عتبة وقتل عبيدة شيبة بن ربيعة على إحدى الروايات، وفي الرواية هذه أن الوليد مع عبيدة، وقتل علي رضي الله عنه عتبة، وعلى الرواية الأخرى أن علي هو قتل شيبة، وعلى الرواية الثانية أن علي رضي الله عنه الذي قتل الوليد. وقالوا وفي الرواية الأخرى أن عبيدة وصاحبه تبارك فضرب كل منهما صاحبه، فضرب المبارز لعبيدة فضرب في ركبته مفعيل ذلك، فمات رضي الله عنه ومات صاحبه. قالوا فقمنا إلى صاحبه فقتلنا، يعني علي وحمزة رضي الله عنه، فدل على مشروع المبارزة، لكن ينبغي أن لا يقوم إليها من كان مستعدا لها، لأن المبارزة مفتاح لبداية القتال، فلو حصل شيء مما لا يناسب ربما حصل خبر وضعه في المسلمين، فلهذا ينبغي أن يتدبر لها من كان قويا شجاعا عارفا بالحرب عارفا بطرق الحرب والقتال. ولهذا جاء بعض الروايات أن المبارزة وقعت في وقائع، ومنها أن علي رضي الله عنه حصل مبارزة بينه وبين عمرو بن عبد الوهاب، وكان شجاعا وكان قويا وخائنا، وخرج للقتال في يوم الأيام، فقال هل من مبارز مثل المعارف، فخرج له علي رضي الله عنه وكان شبابا وكان عمرو بن عبد الوهاب شجاعا فارسا وكان أكبر من علي رضي الله عنه، فقال عمرو عبد الوهاب وأخذه شيء من الكبر ارجع فلا أريد أن أقتلك، يقول علي رضي الله عنه، فقال وأنا أريد أن أقتلك، يقول علي رضي الله عنه، لكني أريد أن أقتلك، فتبارزا. فلما تقابلا قال علي رضي الله عنه لما وصل أنا لم أخرج لأقاتل اثنين، قال لم أخرج لأقاتل، فالتفت عمرو عبد الوهاب فضربه على قرنه حتى استقاه بسوءته، ثم قال خدعتني، وهو يصرخ قال الحرب خدعه، فهلك بتلك الضربه، فرضي الله عن علي بقيه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. والمقصود انه لا باس بها، ولان فيها مصالح عظيمه، فاذا دعا اليها وخاصه اذا دعا اليها العدو المقابل. نعم. وعن جابر بن عقيل رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة،
وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير هيبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله فاغتيال الرجال فاغتيال الرجل من نفسه عند القتال واغتياله عند الصدقة. وأما التي يبغض الله عز وجل فاغتياله في البغي والفقر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي.
نعم، هذا الخبر من طريق عبد الرحمن بن جابر العتيق. عبد الرحمن بن جابر العتيق وفيه إنه مجهول، لكن له شاهد حفص بن عامر من يحيى بن أبي كثير، وفيه أيضا عبد الله بن زيد الأزرق، وفيه أيضا هو قيمه مجهول، لكن الحي مجموع الطريقين يتقوى، وله أيضا شاهد آخر فيكون من باب الحسن لغيره في هذا الشاهد أو ما جاء بمعناه. وفي هذا دلالة على والمصنف رحمه الله أن ذكر اختيار الحرف دلالة على أن الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فالغيرة المحمودة الغيرة الغيبة، مثل أن يغار الرجل على محارمه إذا رأى منهم ما يكره الله ورأى منهم تصرفات مناسبة للتبرج أو سفور، أو رأى تحدث الأجانب على وجه فيه لين وخضوع ربما أدى إلى شر، الغيبة هنا فالغيرة هنا مشروعة في منع محارمه من الوقوع في مثل هذه الأشياء، ومنعهم أيضا من أماكن السوء والشر والتبرج والسفور. هذه غيرة مشروعة، وإن الله يغار إنما يغار الله وإن غيرته قد يأتي العبد ما حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله، لأنا أغير من سعد، يعني سعد بن عباد، والله أغير مني. فالغيرة في الريبة مشروعة، والغيرة في غير الريبة هي التي يغير الله تلك يحبها، وهي غيرة في الريبة. وغير الذي يغيره الله غير في غير الريبة، مثل ما يقع من بعض الجهال وبعض من نقص دينه وعلمه أن يغار على ومن أمه أن ينكح زوجها أو تتزوج مثلا، أو يغار على بعض محارم أن تتزوج. هذه من شعب الجاهلية لما يترتب عليه من الظلم وقطيعة الرحم، فهي غيرة محرمة. ومن الخيلاء أيضا الخيلاء ما هو ما يحبها الله، وهي خيلاء في الحرب، وإن كان في ضمنها قد يكون في ضمنها مفسدة، لكنها تترتب عليها مصالح عظيمة. وإن كان أصل الخيلاء التحريم، لكنه إذا كان الخيلاء بجانب أعداء الله وإظهار القوة والجلد في ضمن هذه الخيلاء كان أمرا مشروعا، ولأنه يجعل في قلب الأعداء أنهم كما يقال كما يظنون بعدم إيمان أنهم واثقون من أنفسهم، وإلا لا أحد يثق بنفسه إلا بالله عز وجل. لكن ربما قالوا إن هؤلاء مقدمون عازمون، فلهذا كانت محمودة وطيبة لأنها تظهر الريبة في قلوبها، تظهر الخوف والفزع في قلوب أعداء الله. ومنها ما روي عن شماك بن خرجة أنه عليه الصلاة والسلام أبو دجانة شماك بن خرجة لما خرج يختال وقال له: من يأخذ هذا بحقك؟ جاء وقال: أنا يا رسول الله، وأخبر أن حقه أن يأخذه وأن يضي به حتى ينتفع. وجاء في رواية روية به أنه قال: إنه يشف يقول والله إلا بمثل هذا الموت. والخيار عند الصدق أيضا، الخيار عند الصدق هو أن يتصدق أمام الناس بصدقة وإن كانت كثيرة ويبهرها لمصالح، لأن يكون في دعوة للصدقة في مشروع من المشاريع ويحتاج إلى مال كثير، أو يكون هناك حاجة شديدة لقوم قوم أو لبلد فدعي الناس إلى الصدقة. فكان من المصلحة أن يبدأ رجل فيتصدق حتى يتبعه الناس، فإذا أظهر الصدقة من الناس، وإن كان في ظلم ذلك ما يقع في نفسه من محبة لذلك، ولكنه يقصد ذلك وجه الله ونوى لذلك أن يقتدى به. ولأن الإنسان ربما دعته نفسه وكان تحرك نفسه للصدقة عند وجود الناس ومحبة للخير أكثر مما لو لم يكن عنده أحد، وهذا واقع. ولهذا فإن المكلف ينشط في العبادات وينشط مثلا في طلب العلم وينشط في الدعوة إلى الله مع إخوانه حينما يراهم يسقطون، وينشط ويجتهدون فيكون له جد ونشاط في الدعوة إلى الله حينما يراهم يسقطون، وربما حصل بينه وبينهم سباق لهذا ومسابقة من في اجتهاد الدعوة، وهذا من المسابقة إلى الخيرات أمر مطلوب ومشروع. كذلك إذا كان دعاه نفسه إلى مثل هذا حتى يقتدى به لذلك فلا بأس. ولهذا سبق في الحديث ذلك الرجل صدق بصاع فتناوز النبي عليه السلام وقال ما كان سنة حسنة له أجرهم أجر من عملها بها إلى يوم القيامة، فسابع الناس صدق قال حتى رأيت كومين من طعام. وكذلك ومن الخيلاء ما يرغب الله وهي الخيلاء في البغي والاعتداء والظلم، مثل أن يتفاخر بظلمه للناس أو يتفاخر باعتدائه على الناس إما بفعله أثناء اعتدائه فيجمع إلى اعتداء الخيلاء والعياذ بالله، أو يتصل الخيلاء بقوله يتحدث يقول فعلت كذا جمع الناس ربما والعياذ بالله جاهر بالظلم وتحدث بالظلم، هذا من الخيلاء الذي يتضمن إلى أنه محرم ضم إليه الاختيار الاختيار في وقوع المحرم، فهذه من الخيلاء التي يؤمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله قال حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليه مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه وقال إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار إن لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وأعز ناصريه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يرد علينا ما قلناه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. قال ما زال أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى أتينا بأرض الروم. رواه أبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الخبر خبر صحيح وفيه بيان حقيقة التهلكة، ولهذا ذكر أن هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم التهلكة وأحسن الله في كل شيء، أنها نزلت في هذا، وجاء عند البخاري وسلم أنها نزلت في النفقة، وهذا لا ينافي هذا، والشيء قد يكون مثلا نزل شيء خاص ويكون معناه عاما، أو قد يكون نزل في شيئين. وفي هذا بيان أن الغماس في العدو والإخام في العدو وإن كان يغرم على الظن في الهلكة أنه أمر مطلوب مشروع، وهذا هو الصواب عند جماهير أهل العلم أنه لا بأس من أن يعني يغرر بنفسه في دخوله في العدو وأن ينغمس في العدو ولو انغمس حاشرا كما جاء في الروايات، لا بأس إذا كان في تغريره بنفسه مصلحة للمسلمين ولو غلب على ظنه أنه يقتل. ولهذا لما انغمس ذلك العدو ذلك الرجل وقال الناس سبحان الله يلقي بيده الى التهلكة، انكر ذلك ابو ايوب رضي الله عنه وبين ان التهلكة والاقامة في الاموال والزروع واصلاحها مع الانصراف عن الجهاد في سبيل الله، ولهذا ذكر لهم هذا رضي الله عنه وبين لهم حقيقة الامر وان هذا فعل ما هو مطلوب مشروع وبين لهم رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا لا بأس به وإن كان يحصل في ظنه هلاك، لكن لا بد أن يكون بظن مصلحة. أما أن يغرر بنفسه وأن ينغمس في العدو ولا يحصل مصلحة بس مجرد القدر، فهذا ليس مشروعا وقد يكون منهيا عنه إذا غلب على ظنه تبين أنه يقتل ولم يحصل مصلحة. القصد من القتال هو نقل الدين وقتل أعداء الدين، فإذا كان مجرد أن يلقي بنفسه حتى يقتل منه، فلهذا كان المعروف من سيرة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يدخلون وربما غبر واحد لنفسه إذا كان فيه إدخال للأعداء قتل له أو فيه فتح لحصن أو فيه تجريء لأصحابه إذا حصل عندهم شيء من التردد فأقدم حتى يتجرأوا على قتال الأعداء، فإذا كان في ظل المصلحة فيكون أمرا مشروعا مطلوبا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية متفق عليه.
وحديث ابن عمر هذا فيه أنه قطع نخل بني النضير وحرق، وذلك حينما غزا بني النضير وقع منهم ما وقع من الخيانة والغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، واختلف في سبب غزوه في سبب قتلهم وإخراجهم. وفي أنه عليه الصلاة والسلام قطع من نخل بني النضير والصحابة رضي الله عنهم ذلك وحرقوا فوقع في أنفسهم شيء من هذا، فنزل قوله على ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصلها بإذن الله، يعني وأنه كله بإذنه سبحانه وتعالى وأقره وكان بإذنه الشرعي سبحانه وتعالى، وإن كان لا يخرج عن أمره الكوني وإذنه الكوني سبحانه وتعالى، لكن بين أنه داخل بإذنه وهو ما أذن به ورضيه سبحانه وتعالى، ولهذا مدحوا وحمدوا على مثل هذا دلالة على أن لا بأس من التحريق والإسكات في بلاد العدو إذا كان في مصلحة. خالف العلماء التحريق في بلاد العدو وإجراء الماء والتغيير، والأظهر والله أعلم أنه إذا كان فيه مصلحة وفيه يحصل ضرر عليه فلا بأس، أما إذا كان ضرر بلا مصلحة أو يكون التحريق ما يحرق ينتفع به المسلمون ولا يحصل إلا مجرد مبالغة في الإغاظة ولا يترتب عليها مصلحة كبيرة، وأن المسلمين ربما احتاجوا إلى هذا النخل وربما احتاجوا إلى هذا الشجر، فإنه غير مشروع. أما إذا تعين الإحراق طريقا للدخول فإنه مشروع لا بأس الاتفاق عليه إذا لم يمكن ولم يحصل إلا بإحراق هذا النخل أو بتغريق هذا المكان ولم يكن طريق إلا من هذا، فهذا لا بأس باتفاقه، إنما إذا كان فيه مصلحة ولم يحكم ضرورة. والصحيح أنه إذا كان فيه مصلحة شرعية للمبالغة في الإدخال وإن لم يتعين طريقا لقتلهم أو لقتالهم أو الانتصار عليهم، والصحيح أنه يشرع لأن المبالغة في القتل وهو مضمون. أما إذا لم يكن شيء من هذا ولم يكن فيه المصلحة بل ربما يكون في قتل إحراق ومات في المصلحة الشرعية لكن شيء غيره النفوس وحضر النفوس بشدة الحنق على أعداء الله فلا يسرع وحضر في مصلحة إبقائه للمسلم، لهذا قال وهان على ثرات وهان على ثرات وهان على ثرات ثرات بفتح ثرات وهو يعني الرؤساء لهم لا يصلحون قوم فور لا ثرات لهم ولا ثرات إلى جهالهم سادس، والثرات على كل شيء. وهان على ثرات يعني سالت وقالت وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة، البويرة هي الحبرة وهي مكان حرق في ذلك حريق بالبويرة مستطير، يعني يبين أن ما وقع لبني النضير وإن كان كفار قريش لهم ممالأة في هذا ودعوة إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يغيرهم وقال قد هان على قريش قد هان عليهم هذا الفعل ولم يبالوا، وهان على ترات بني لؤي حريق بالبويرة المستطير. نعم. أو كان يريد أنه يقول أن هذا وقع فيه إغاظة لهم، أنه وقع فيه إهانة وإغاظة لهم لكفار قريش لأنه وقع لحلفائه، ولهذا رد عليه سبحانه أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحي السعير ستعلم أينا منها بوجه وتعلم أي أرضين تضير. يقول لا يضرنا، هذا قبل إسلامه رضي الله عنه، قالها قبل الفتح. يقول لا يضر، لا يضر قريشا أنه وقع في بني النضير، لأن هذا ولهذا تعلم أينا منها أينا من برجه، يعني بعده، يعني نحن بعيدون عن هذه الأرض، يمجاورة لكم أيها المسلمون، أيها المسلمون في المدينة، فالضرر عليهم ضرر عليكم، نحن بعيدون في مكة، وتعلم أي أرضنا صغير، فالضرر على أرضكم ليس على أرضنا. فلهذا قال ما قال أبو سعيد، ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. المقصود أن التحرير منهي عنه إلا إذا كان في مصلحة أو تعين طريقا لقتال الكفار، ففي هذه الحالة يكون مشروعا، والله أعلم.